بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة. قال القاضي: هذا هو المتفق عليه بين مذاهب العلماء، بين مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه. قال: وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة، لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي مثله عن عمر. قال: وليس بصحيح، وقيل إن أول من قدمها معاوية، وقيل مروان بالمدينة في خلافة معاوية، وقيل زياد بالبصرة في خلافة معاوية. وحاصل هذا الكلام أن الأصل بل السنة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه لا سيما المذكورين، أن الخطبة كانت بعد الصلاة، أي خطبة العيد كانت بعد الصلاة. فقول عبد الله بن عمر كان النبي يدل على الاستمرار، أن حال النبي وعادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين أنه يقدم الصلاة على الخطبتين، وهذا بخلاف ماذا؟ وهذا بخلاف الجمعة، فإن الجمعة يبدأ فيها بماذا؟ يبدأ فيها بصلاة الجمعة أو بخطبة الجمعة ثم الصلاة، يبدأ فيها بخطبة الجمعة ثم الصلاة. فهذا الموطن من صلاة العيدين من المواطن التي تخالف فيها هذه الصلاة صلاة الجمعة. وقوله: وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، كذلك يدل على أن هذا فعل أبي بكر وعمر، وهل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو بكر وعمر يدل على أن غيرهما من الخلفاء الراشدين كانوا يفعلون خلاف ذلك؟ الجواب: هذا يكون بحسب ما نقل. إن ثبت أن أحد الصحابة أو أحد الخلفاء كان يقدم الخطبة على الصلاة، فيقال إنه أراد تعيين هذين الخليفتين رضي الله عنهما، وإلا فإن الأصل أن الصحابة رضي الله عنهما إذا أطلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوه وأتبعوه بأبي بكر وعمر، لأنهما إماما هدى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الاقتداء بهما كما جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر، وكذلك لأن الصحابة كل الصحابة بعد أبي بكر وعمر يعرفون مقامهما ولا يتجاسرون على مخالفة ما كان عليه أبو بكر وعمر، إلا إن ظهر لهم أمر ظاهر جلي في ذلك رجعوا إليه، وإلا فإنهم لا يقدمون على قول أبي بكر وعمر قولا، لا سيما إذا كان موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهديه، وهذا الأمر كذلك. بقي ما نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من أنه قدم الخطبة على الصلاة، الخطبة على الصلاة. هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه رواه عنه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن، رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري، قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان، وذكر بقية الأثر. قال الحافظ، قاله الحافظ في الفتح، أي أن الحافظ رحمه الله تعالى صحح إسناد هذا الأثر، ولكن الحسن البصري رحمه الله تعالى لم يدرك عثمان، فالإسناد إليه منقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف، والمنقطع من أقسام الضعيف. فإذا طبقنا عليه قواعد علم الحديث فهذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر من أن الحسن لم يسمع ولم يدرك عثمان حتى يقال إنه أول من فعل هذا. وأما أثر عمر، وأما أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عمر. أثر عمر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى ابن عمر كما قال الحافظ، وهو كما قال أي أن الإسناد إليه صحيح. لكن قال الحافظ، قال لكن يعارضه حديث ابن عباس، أي في صحيح البخاري، من أن عمر كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أبو بكر كان ممن يخطب بعد الصلاة، يخطب في العيد بعد الصلاة. وكذلك حديث ابن عمر الذي هو حديث الباب، من أن أبا بكر وعمر كان يصليان أو كان يخطبان بعد الصلاة، فهذا الثابت عن عبد الله بن عمر وهو ابن عمر، وقوله وخبره مقدم على غيره. وكذلك ابن عباس ينقل عن عمر هذا القول، وابن عباس كما هو معلوم من المصاحبين لعمر ومن أهل الشورى لعمر، فهؤلاء خبرهم مقدم على غيرهم. لذا قال الحافظ رحمه الله، قال فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا، وإلا فما في الصحيحين أصح، وهو كذلك، أي أن ما في الصحيحين أصح مما جاء خارج الصحيحين، وما جاء في الصحيحين في قول عبد الله بن عباس وفي قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب الناس في العيد بعد الصلاة، كان يخطب الناس في العيد بعد الصلاة، وهذا الذي كانت عليه سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان الأمر كذلك فالأظهر والله أعلم أن أول من قدم الخطبة على الصلاة هو مروان بن الحكم، لما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن طارق بن شهاب، قال أول من بدأ بالخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة مروان، وهذا نص صريح صحيح من طارق بن شهاب. وذكر قصة منازعة أبي سعيد له حينما أراد أن يتقدم بذلك، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك، فقال إن الناس غير الناس، وكما جاء في الحديث. فالحاصل أن هذا أصح ما ثبت في الباب، من أن مروان ابن الحسن، أن مروان ابن الحكم هو أول من قدم الخطبة على الصلاة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لذلك تعالي، منها أن الحسن أو أن مروان ابن الحكم كما هو معروف كان من بني أمية، وكانت عادتهم إذا خطبوا وقعوا في السب والشتم، لذا كان الناس إذا حضروا إلى الصلاة صلوا وخرجوا وتركوا الخطبة، صلوا أي العيد وخرجوا وتركوا الخطبة. فماذا صنع مروان؟ قدم الخطبة حتى يسمع الناس وينتظرون ماذا؟ وينتظرون الصلاة. فالحاصل أنه فعل هذا ما فعل، وهو مخطئ في ذلك، فإن كان فعله عن اجتهاد وحب الخير لإيصال الخير إلى الناس فهو إن شاء الله تعالى مأجور على اجتهاده والله أعلى وأعلم. طيب في الحديث بقية مسائل فنؤخرها إلى الحديث الذي يليه لأن فيه من الشاهد ما في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى أي الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جدعة أو جدعة هي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك هذا الحديث الذي هو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فيه من الفوائد والمسائل عدة مسائل وعدة فوائد. فمنها قوله خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وهذا موافق للحديث الذي قبله ومقرر له من أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد الصلاة وفي الحديث أيضا مع أيضا الحديث الذي قبله إشارة إلى أن الإمام الأعظم هو الذي يتولى إقامة صلاة العيدين إذا كان الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين يصلون بالناس العيدين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الذي نقل عليها الإجماع غير واحد من العلماء أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر الجمع والعيدين وكذلك في عرفة إلى غير ذلك من المجامع. فهذه سنة متبعة فهم يصلون خلف كل بر وفاجر يقيم فيهم الصلوات ويقيم فيهم الجهاد والغزوات وغير ذلك. ففي الحديث هذا المعنى. وقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يدل كذلك على أن الإمام هو الذي يتولى الخطبة وأن من صلى بالناس أنه هو الذي يتولى الخطبة. وقوله يوم الأضحى فيه تسمية عيد الأضحى بيوم الأضحى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا اليوم سمي بيوم الأضحى لأنه يضحى فيه بالنسك يضحى فيه بالذبائح. وسمي كما ذكر بعضهم أضحى لأنها تضحى في الضحى تذبح هذه الأشياء في الضحى. وذكر بعضهم معاني أخرى. وقوله رحمه الله فقال من صلى صلاتنا قوله من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. قال العلماء فيه من صلى صلاتنا أي المراد صلاتنا هذه أي صلاة العيد. وفيه معنى ماذا؟ فيه معنى من معاني وجوب صلاة العيد إذ أن النسك يكون ماذا؟ النسك يكون متقبلا وقد أصاب النسك من فعل هذا الفعل. وفيه إشارة إلى أن من لم يصلي هذه الصلاة لم يكن نسكه متقبلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وقوله صلى الله عليه وسلم ونسك نسكنا النسك هاهنا بمعنى الذبيحة المراد بنسك هاهنا بمعنى الذبيحة التي تقرب بها إلى الله الذبيحة وهاهنا المراد بها الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وقوله فقد أصاب النسك أي قد تقبل منه ذلك الفعل وصار فعله صحيحا. قال ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له في فيه دليل على أن من ذبح الذبيحة أو النسك أو أضحية العيد قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئه ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا ها هنا في مسألة، وهي هل المقصود بالصلاة نفسها بمعنى أن يقيم الصلاة وأن يصلي، أم أن المقصود بوقت الصلاة؟ على قولين بين أهل العلم، سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. فقوله فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، كذلك استدل به أهل العلم على أن العبادات لها حدود وضوابط، من تعداها لم تقبل منه ولم تكن صحيحة. فمن ضوابطها أن تكون لها أزمان معينة، لابد أن تكون العبادة في زمانها الذي قرره الشرع وجعله الشرع. فمن فعلها في غير وقتها، إما قبله إما قبل الوقت وإما بعد الوقت، فإن تلك العبادة لا تكون مجزئة ومن ذلك هذا النسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، أي أن نسكه غير مقبول. وهذا يشبه من صلى بمن صلى قبل الصلاة قبل الوقت، ما حكم صلاته؟ هل تكون صحيحة؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ فهذا يدلنا على أن الشرع جعل لكل شيء وقتا معينا، فما كان وقته معينا فلا يتعداه، وما كان وقته مطلقا فالأمر فيه ماذا؟ واسع. وهذا فيه كذلك إشارة إلى القاعدة الشرعية من أن الأصل في العبادات التوقيف، فمن خالف هذا التوقيف فإن عبادته لا تكون ماذا؟ لا تكون مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا نسك له، أي لا تقبل منه تلك العبادة وتلك القربة. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه وأرضاه هو خال البراء بن عازب، وقد ذكروا أنه ممن كان شهد بدرا وكان من أجلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، فيه جواز التكلم في أثناء الخطبة، أي في خطبة العيدين. وهذا الجواز إذا كان مع الإمام فهذا جائز حتى في خطبة الجمعة، أي يجوز للمأموم أن يتكلم مع الخطيب ولو كان خطيب جمعة في يوم جمعة. وفي غير الجمعة أي في صلاة العيدين يجوز مطلقا، سواء كان في الخطوة مع الخطيب أو كان مع غير الخطيب، لأنه ليس هناك دليل يدل على المنع، بخلاف يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يوم الجمعة انصت فقد لغى. واضح يا جماعة؟ لا. فقوله يوم الجمعة يدل على أن غيرها لا يكون كذلك. وقوله رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، نسكت أي تقربت ذبحتها تقربا إلى الله، لأجل ماذا؟ لأجل هذه العبادة، أي أن تكون أضحية، ذبحتها بنية ماذا؟ التقرب، وبنية أنها أضحية. لذا قال شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وهذا فيه إشارة ودليل على أن أيام العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، فإذا أيام عيد فهي أيام أكل وشرب، فإذا كانت أيام أكل وشرب فلا يجوز فيها الصيام، وهذا في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى خاصة مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم في تحريم صيام هذين اليومين، لكن في غيرها، في غير هذين اليومين قال العلماء رحمهم الله تعالى يجوز لمن لم يكن معه هدي من الحجاج أن يصوم أيام التشريق لمن لم يكن معه ماذا؟ هدي. يجوز له أن يصوم. وبعض أهل العلم يمنع مطلقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أيام قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. فقول هذا الصحابي أبو بردة رضي الله عنه وأرضاه وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد استقر عندهم هذا الأمر أن هذه الأيام أيام ماذا؟ أيام أكل وشرب لا أيام صيام، لا أيام صيام. وفيه كذلك إشارة إلى مبادرة الصحابة وحبهم للخير في قوله وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. فقوله أحببت فيه إشارة إلى حبهم للخير وإلى مسارعتهم إلى ذلك الخير، وهذا اعتمادا منهم وبناء منهم على أن يوم الأضحى على أن يوم الأضحى يبدأ بماذا؟ بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، لذا ذبح شاته بعد طلوع الفجر. إذا قال رحمه الله تعالى وعرفت أن اليوم، أن اليوم، وهذا يدل على أنه ذبحها متى؟ بعد الفجر، واضح يا جماعة. وقوله أحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي أي لا يذبح غير شاته، وهذا في إشارة إلى أنها قد تذبح شياه في بيته لغير هذا المعنى. قوله فذبحت شاتي، وقوله ذبحت شاتي إضافة الشاه إليه في إشارة إلى نوع، في إشارة إلى نوع عناية بالشاة المذبوحة أو الشاة المهيئة للأضحى، فيه إشارة إلى العناية بالشاه التي تكون أو تهيأ لأجل أن تذبح في عيد الأضحى. وهذا كان حال الصالحين أنهم يعتنون بهذه الشاه ويسمنونها ويطعمونها ويعلفونها حتى تكون أسمن ما تكون، ثم يتقربون بها إلى الله جل وعلا بأحسن ما بأحسن حالة بأحسن حالة لأجل أن يتقبلها الله جل وعلا. فقوله رحمه الله فذبحت شاتي كما سمعتم في إشارة إلى هذا المعنى. وقوله تغديت، قال العلماء رحمهم الله تعالى الغداء الطعام الذي يؤكل في أول النهار. قالوا وسمي السحور غداء لأنه للصائم منزلته للمفطر، أي أنه أول ما يأكله الإنسان، أول ما يأكله الإنسان فسماه غداء. قال وتغديت قبل أن آتي الصبح، قبل أن آتي الصلاة، المراد بالصلاة صلاة إيش؟ صلاة العيد. وفي هذا إشارة إلى ما تقدم من أنه بدأ بالطعام بالذبيحة ثم أكلها ثم انطلق إلى الصلاة. وفي إشارة إلى ماذا؟ في إشارة إلى أن هناك مدة بين صلاة الفجر وبين صلاة العيدين، إلى أن هناك مدة بين صلاة الفجر وبين صلاة العيدين، إذ أنه ذبح شاته ثم طبخت ثم أكل منها ثم انطلق إلى ماذا؟ ثم انطلق إلى الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم. وفيه كذلك سؤال العالم في الشيء إذا وقع، الإنسان إذا عمل عبادة من العبادات أو عملا من الأعمال ثم علم أنه قد خالف فيه أو عمله على غير الوجه، عليه أن يسأل، عليه أن يسأل، كما فعل أبو بردة رضي الله عنه وأرضاه حينما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، أخبره بما وقع حتى يقول له ما حكم هذا وما شأني وماذا أصنع. واضح يا جماعة؟ ففيه أن الإنسان إذا عمل عبادة ثم علم أن هذه العبادة لم تفعل على وجهها فإن عليه أن يسأل أهل العلم عنها. وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، فيه إشارة إلى أنها غير مجزئة، أو فيه تصريح إلى أنها غير مجزئة. لماذا غير مجزئة؟ لأنها ذبحت في غير وقتها. إذن الأضحية لها وقت محدود تجوز فيه، تجوز فيه، فمن تعد هذا الوقت إما بسبق الوقت أو بأن يذبح بعد الوقت فإنها لا تجزئه، لا تجزئه عن أضحية. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وقوله شاتك شات لحم أي يجوز لك أكلها، يجوز لك أكلها فإنها شات لحم، أما شات قربة وأما أنها أضحية فليست بأضحية ولا أنها قربة. لماذا؟ لأنها وقعت في غير وقتها، لأنها وقعت في غير وقتها واضحة جماعة أم لا، فإذا يستفيد من لحمها ويأكل لحمها، وأما أن تكون هي القربة فلا. لذا قال أبو بردة قال يا رسول الله قال فإن عندنا عناقا لنا جذعة، والعناق كما ذكر بعض أهل العلم نوع من المعز، نوع من المعز دون السنة، نوع من المعز دون السنة. وقوله عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلينا من الشاتين، أي يدل على أن أبا بردة كان يعتني بهذه الجذعة، يعتني بهذه العناق، يعتني بهذه العناق اعتناء فائقا، حتى أنه لو أبدلها حتى أنها تسوى عنده ماذا؟ تسوى عنده شاتين، أي من لحمها والخير الذي فيها. فقال أفتجزئ عني، أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. استدل بهذا أهل العلم على أن المعز، على أن السن المجزئ في المعز أكثر من سنة، سنة فما فوق، وأما دون السنة فإنها لا تجزئه، وأما دون السنة فإنها لا تجزئه، لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. وقول أيضا أبي بردة أفتجزئ عني يدل على أن المتعارف عندهم أنها إذا كانت من العنز أو من المعز دون السنة فإنها لا تكون ماذا؟ لا تكون أضحية، ولا يكون السن سنا مقبولا، بل لا يكون السن مقبولا إلا إذا بلغ من الأضاحي أي من المعز سنة فما فوق، سنة بما فوق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحكم خاصا لأبي بردة، خاصا لأبي بردة لأنها واقعة عين، لأنها واقعة عين، والرجل إنما صنع ما صنع لأجل ماذا؟ أن يتقرب أولا، ثم لما لم يكن يجد شيئا أخبره بما عنده، أخبره بما عنده وأن تسوى وتسوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث من أن من فعل عبادة على غير الوجه المشروع جهلا فإنها لا تجزئه، فإنها لا تجزئه، واضح جماعة لا، وعليه أن يعيدها. قالوا وفي هذا إشارة إلى القاعدة الفقهية المعروفة عند أهل العلم من أن الجهل والنسيان في الأوامر لا يسقطها، يرفع الإثم ولا يسقطها، والجهل في النواهي يسقطها، واضح هذا جماعة أم لا؟ الرجل ها هنا جهل ماذا؟ أمرا أو نهيا؟ جهل أمرا، لذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الذبيحة مكان الذبيحة، فقال ما قال، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أي بأن يذبح غيرها وإن كان سنها دون ذلك، وهذا من الخصوصية له رضي الله عنه وأرضاه. ففيه كما سمعتم إشارة إلى القاعدة الفقهية من أن الجهل والنسيان في باب الأوامر يسقط الإثم ولا يسقط الأمر، يسقط الإثم ولا يسقط الأمر، بل يجب على الإنسان أن يأتي بالعبادة أو بالأمر على ما هو عليه. ويدل عليه هذا أيضا، ويدل على هذا المعنى أيضا إلى جانب هذا الحديث، حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ارجع فصلي فإنك لم تصل، يصلي الرجل ثم يرجع فيقول ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا، ثم قال لا أحسن غيرها، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فقال فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ففيه إشارة أو فيه دليل على هذه القاعدة المذكورة من قواعد الفقه، والله أعلى وأعلم. بخلاف النواهي فإن النواهي دروك، والدروك الأصل فيها أن من فعلها، من فعل النهي ناسيا أو جاهلا فإنه يرفع عنه الإثم ولا يؤمر بماذا؟ ولا يؤمر بالإتيان به مرة أخرى. لماذا؟ لأنه إثم، واضح يا جماعة، بل يؤمر بأن لا يأتيه مرة أخرى، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.